بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام مع برنامج المناهي الشرعية في الكتاب والسنة. وبادئ ذي بدء، أحب أن أذكر إخواني وأحبابي ومشاهدين الكرام من أنه من الواجب على الإنسان أن يحرص حرصا أكيدا على التعرف على المناهي الشرعية لكي يضبط الإنسان منا دينه. فضبط الدين من أقصر طريق يتأتى بالتعرف على المناهي الشرعية بفضل الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان منا كما سبق وبينا مطالب بأن يترك ما حرمه الله. كيف يستطيع الإنسان منا أن يترك ما حرمه الله وهو لا يعرف ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه؟ لذلك نتحدث عن هذه المناهي ونحرص على تبيينها وعلى إيضاحها من أجل أن نسارع إلى تركها، ويكون حال الإنسان منا أنه يسارع إلى العمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله، ويترك معصية الله على نور من الله يخاف عقاب الله سبحانه جل في علاه. وما زال الحديث متصلا أيها الكرام المؤمنون مع المناهي اللفظية، وينبغي على كل إنسان منا أن يحرص حرصا شديدا على ضبط الألفاظ التي تخرج من فمه، لأن الإنسان يحاسب عليها، كما قال الله سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالكل مسطر، لذلك لا ينبغي على الإنسان منا أن يستهين أبدا بالألفاظ التي تخرج من فمه. فالإنسان قد يتحدث باللفظة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار 70 خريفا. فينبغي أن نحرص على ألا نخرج من أفواهنا إلا ما يرضي الله سبحانه جل في علاه. ومن الألفاظ المنتشرة بين الناس أيها الكرام، وهي خطأ كبير ينبغي على الإنسان أن يبتعد عنه وأن لا يخرج مثل هذا اللفظ من فمه، قول الإنسان إذا حدث له شيء يكرهه أو رأى ما يكرهه أو سمع خبرا سيئا إنه يسارع ويقول: دي حاجة تأثر العمر، دي حاجة تأثر العمر. وعمر الإنسان واحد، لا يوجد أبدا ما يقصر عمر الإنسان، ولا يوجد كذلك ما يعني يطيل في عمر الإنسان إلا إذا كان ذلك في معنى البركة. فوردت نصوص تبين أن الإنسان قد يزداد عمره بفعل بعض الأعمال الصالحة، وذلك مثل صلة الرحم وغيرها. فهذا معناه أنه يبارك للإنسان في عمره بفضل الله سبحانه جل في علاه، يرزق الذرية الصالحة التي تكون امتدادا لنسله، عمره المحدد له إذا به يعمل فيه أشياء كثيرة مباركة ينتفع بها في الدنيا والآخرة بفضل الله سبحانه جل في علاه. فلذلك إذا جاء الإنسان وقال دي حاجة تأثر العمر، وجه الخطأ في ذلك أن هذا مخالف لما بينه الله سبحانه وتعالى من قوله عز وجل: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. فالكل مسطر عند الله سبحانه وتعالى، والعمر محدد عند ربنا سبحانه جل في علاه. قال الله سبحانه: ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فلذلك أي إنسان مات أو قتل أو حرق أو سقط من طائرة أو مات بأي سبب من الأسباب، هذه كلها مجرد أسباب فقط. أما الإنسان لم يمت قبل عمره أبدا، إنما مات بأجله الذي قدره الله سبحانه وتعالى عليه وأمضاه. فالكل مسطر عند الله سبحانه جل في علاه. وبذلك في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لما قالت أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها وأرضاها: اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأبي أبي سفيان، وبأخي معاوية. فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله آجالا مضروبة، وآثارا معدودة، وأرزاقا مقسومة، لن يعجل شيئا قبل حله أو يؤخر شيئا عن أجله، ولو سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار أو عذاب في القبر لكان أفضل أو لكان خيرا وأفضل. فمن هنا يتبين أن الإنسان عمره واحد، فكيف الإنسان إذا تعرض لأي شيء من المضايقات أو الأشياء التي لا يحبها أو الضغط النفسي أو يأتي ويقول بحاجة تأثر العمر؟ لعمر الإنسان ثابت، والإنسان لا يموت إلا بأجله الذي قدره الله سبحانه وتعالى عليه وأمضاه. وإن كان هناك أشياء قد تبارك في عمر الإنسان، مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فتبين ذلك أن صلة الرحم تعمر الديار بفضل الله عز وجل، وتبارك في العمر، وتبارك في الأجل بفضل الله عز وجل. فمن هنا يتبين أن كلمة حاجة تأثر العمر كلمة خاطئة، لا ينبغي على الإنسان أن يتلفظ بها. كذلك من الألفاظ أو المنتشرة بين الناس العدول عن تحية الإسلام عند السلام بألفاظ أخرى، فيدخل الإنسان على قوم يقول: صباح الخير، مساء الخير، صباح النور، مساء النور، العوافي. هذه ألفاظ وإن كان في معناها طيب، إلا إن الإسلام أراد من الإنسان أن المسلم أن يتميز بشكله ومظهره والألفاظ التي تخرج من فمه. فإذا رأيت الشخص عرفت أنه من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك إذا سمعته يتكلم عرفت من سمته ودله ومن ألفاظه وكلماته أنه مسلم يوحد الله سبحانه جل في علاه. والإسلام أعطانا تحية طيبة مباركة فيها معنى عظيم يورث المحبة بين الناس، وهي: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلفظ السلام وهذا إذا انتشر بين الناس فإنه يورث المحبة بفضل الله سبحانه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. فلماذا نعدل عن هذه التحية المباركة التي تميز المسلم وتعطيه الأجر الكبير بفضل الله سبحانه جل في علاه إلى غيرها أيها الكرام؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا لقي الرجل أخاه المسلم فليقل: السلام عليكم ورحمة الله. إذا لقي الرجل أخاه المسلم فليقل: السلام عليكم ورحمة الله. فعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم هذه التحية الطيبة المباركة. وفي حديث عمران بن حصين رضي الله عنه وأرضاه، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم. فرد عليه الرسول ثم جلس الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عشر. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فرد عليه فجلس فقال: عشرون. ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فجلس فقال 30. فمن هنا يتبين أن التحية الإسلام على الرغم من أنها تحية مباركة معناها عظيم تورث المحبة بين المسلمين مع بعضهم البعض، لأنك تعطي إنسان تحية تدعو له بالرحمة من الله سبحانه وتعالى، كذلك فيها أجر. إذا قلت اللفظ كاملا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بفضل الله عز وجل يتحصل الإنسان على 30 حسنة، والإنسان منا في أحوج ما يكون إلى الحسنات، فالإنسان بحسنة واحدة يفوز وينجو بين يدي الله سبحانه جل في علاه إذا يفوز بها وترجح كفة الحسنات على كفة السيئات بين يدي الله سبحانه جل وعلا. فلذلك ينبغي على الإنسان أن يكون حريصا على تحصيل الحسنات وأن يستكثر من الأعمال التي تحصل له الحسنات. فعند نص ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن تحية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيها 30 حسنة. إذا قال الإنسان السلام عليكم 10 حسنات، السلام عليكم ورحمة الله 20، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فإذا 30 حسنة بفضل الله سبحانه وتعالى فهذا أجر وفضل من الله سبحانه وتعالى. ليه الإنسان يعرض عن الشيء اللي فيه الأجر من الله عز وجل إلى غيره؟ والرسول صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى هذا الأمر وإلى أهميته وإلى أنه ينبغي أن نفشي السلام بيننا، فهذا أيضا فضل. فإذا الألفاظ التي يعدي الإنسان بها عن السلام عن تحية الإسلام وإن كان في معناها ليس سيئا، لكن الأفضل للإنسان أنه هو يتميز بتحية الإسلام ثم بعد ذلك يتحصل على الأجر بفضل الله سبحانه جل في علاه. كذلك أحبتي في الله، من الألفاظ المنتشرة على ألسنة كثير من الناس أنه هو لما يذكر إنسان قد يعني مات فإذا به يقول المرحوم فلان، المغفور له فلان، هكذا بالجزم. من منا يستطيع أن يجزم ويتألى على الله سبحانه وتعالى؟ أحبتي في الله، من عقيدة أهل السنة أننا لا نجزم لميت بجنة ولا بنار، لكننا نرجو للمحسن الجنة ونظن أن المسيء يعاقب في النار إلا أن يشاء الله سبحانه جل في علاه. فهذا الجزم أن الإنسان يجزم المغفور له فلان، من أين أتى به الإنسان ومن أين أتينا به؟ فلنجعلها دعاء نقول فلان رحمه الله، هكذا دعاء له بالرحمة، فلان رحمه الله أفضل، فيكون دعاء وفيه منفعة للمتوفى لما تذكره وهكذا. لكن هذا الجزم فيه خطأ شديد، ينبغي على الإنسان أن يحذر من مثل هذا الجزم لأن فيه افتيات على الله سبحانه جل في علاه. والإنسان لا نستطيع أن نجزم حتى لو كان الظاهر العمل صالح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدا عمله الجنة ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل رحمته فسددوا وقاربوا هكذا. فالإنسان ينبغي عليه أن يعلم أن الأعمال الصالحة هي سبب لدخول جنة الله سبحانه وتعالى. إنسان ما يفرطش في العمل، التفريط في العمل خطر كبير لأن الإنسان يعرض نفسه للعذاب، لكن الإنسان يستكثر من الأعمال ويعلم أنها سبب لدخول الجنة وليس ثمنا لدخول الجنة. هو إن إنسان منا ممكن في حال من الأحوال يعني يؤدي الله حقه كاملا أبدا. أيها الكرام المؤمنون، نعم الله لا تعد ولا تحصى سبحانه جل في علاه وفضله سابغ، فالإنسان يعمل ما استطاع ويسدد ويقارب من أجل أن يكون ذلك سببا في أن يعامله الله سبحانه وتعالى بالرحمة وبالفضل سبحانه جل وفي علان. فلذلك من هنا حتى لو الإنسان في ظاهر الصلاح وتوفي نحن لا نجزم، إنما نظن لأهل الخير الفضل، فلذلك لا نجزم ونقول المغفور له فلان أو المرحوم بالجزم هكذا، إنما نقدم المشيئة أو نقول فلان رحمه الله. فمن هنا يتبين أن هناك ألفاظ بتخرج منا على حسب العادة أو على حسب أنها منتشرة، لكن لو دققنا فيها نجد أن فيها نوعا من المخالفة أو غيرها أولى، فينبغي أن نراعي. وهذا فيه مخالفة، لأن فيه جزم وتألي على الله، وما فيش حد فينا قادر على ما في يد الله سبحانه وتعالى ليجزم بمثل ذلك. فهكذا، إذن هذا لفظ ينبغي علينا أن نبتعد عنه. كذلك من الألفاظ المنتشرة أيها الكرام، إن الإنسان في بعض الأشياء إذا أحسن إلى بعض الأشخاص وكان في طبعه الحلم، والحلم صفة طيبة جدا ينبغي على الإنسان أن يحرص عليها، تنفع الإنسان في الدنيا والآخرة بفضل الله عز وجل. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأشج بني عصر، قال له: إن فيك خلتين يحبهما الله سبحانه وتعالى، الحلم والأناة. فالحلم الإنسان هذا أمر طيب ينفع الإنسان، صفة يحبها الله سبحانه جل في علا. فيأتي إنسان بعد ذلك إذا رأى حلما من شخص، أو الإنسان نفسه الحليم إذا رأى إنسان يعتدي عليه أو كذا يقول له منتشرة جدا: اتقي شر الحليم، اتقي شر الحليم، أو اتقي شر من أحسنت إليه. برضو دي منتشرة، إن الإنسان يحسن إلى أشخاص وبعد ذلك إذا رأى منهم السوء يقول فعلا اتقي شر من أحسنت إليه. ما هذه الأمثال الخاطئة التي يعني في تجعل الأصل في الناس سوء الظن؟ هو الأصل في الناس سوء الظن، الأصل إن كل الناس شريرة. فإذا بيه الإنسان حتى الإنسان الحليم الطيب نقول عليه بعد ذلك اتقي شر الحليم، الحليم ليس شريرا. أو كذلك إنسان تحسن إليه فتقول اتقي شر من أحسنت إليه، يعني مضمونها بقى أن إحنا ما نحسنش إلى أحد، لأن ممكن يتأتى الشر من ذلك الإنسان الذي نحسن إليه. أبدا، الشر قد يتأتى من شخص لشيء ما، أو لأمر قدره الله سبحانه وتعالى، أو لخطأ من هذا الشيء، أو لأي سبب من الأسباب. لكن لا ينبغي أن احنا نفترض في الناس سوء الظن. إزاي أقول اتقي شر من أحسنت إليه؟ الإحسان يورث المحبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. فالهدية تورث المحبة بفضل الله سبحانه جل في علا. الله عز وجل قال: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هذا عطاء من الله سبحانه وتعالى، إن الإنسان يكون عنده إحسان إلى الأشخاص، فهذا يجلب له المحبة والفضل والأجر من الله سبحانه جل في علاه. فإذا كان الأمر كذلك، إذن ينبغي على الإنسان أن يفعل الخير وينتظر الأجر من الله سبحانه وتعالى، ويعلم أنه لو أحسن إلى الناس هتكون هناك يعني الله يؤلف بينهما، وتكون هناك محبة، وهذا الإحسان يجلب المحبة بفضل الله سبحانه. إذا تخلق الإنسان بخلق الحلم ينتظر من هذا الحليم الصبر، وأنه يجازي السيئة بالإحسان ويعفو بفضل الله عز وجل، ويكون على ذلك ويداوم عليه. لكن ألفاظ تجعل الإنسان يستحل في بعض الأمور أو في بعض الأحوال أن يخرج عن حلمه، أو أنه هو ينسب الشر إلى الأشخاص الذين يحسن إليهم، فهذه الأمثال خاطئة ينبغي علينا أن نبتعد عنها وإن كانت انتشرت بين الناس. كذلك أحبتي في الله، بعض الناس منتج يعني في لسانه كلمة يا رب يا ساتر يا ساتر. الألفاظ التي ينبغي علينا التي نخرجها من أفواهنا ينبغي أن نضبطها، وينبغي علينا أن نتأكد جيدا إذا أردنا أن ننسب شيئا إلى الله عز وجل. فأسماء الله توقيفية، يعني ما ينفعش توقيفية، معناها ما ينفعش أثبت لله عز وجل أي اسم إلا بنص ثابت من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمة ساتر ينبغي أن نبدلها بستير، يعني نبدلها بستير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر سبحانه جل في علا. إن الله حيي ستير، فنقول يا ستير. لكن يا ساتر لم يثبت ذلك عن الله سبحانه وتعالى. كلمة الساتر الحاجز بين الشيئين. فأنت تقول يا رب يا ستير، إذا أراد الإنسان أن يطلب الستر من الله سبحانه جل في علاه فيقول يا ستير يا رب يا ستير هكذا، لأن هذا ثبت بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال يقول إن الله حيي ستير. فكلمة ساتر لم تثبت أنها من أسماء الله سبحانه وتعالى، لذا ينبغي علينا أن نبتعد عنها. أخطاء برضو منتشرة بين الناس في بعض الألفاظ السيئة جدا، أنه بعض الناس لما يجي يعمل حاجة مش راضي عنها وهو حد مكلفه بيها، وهذا اللي كلفه بها ده يرأسه في عمل أو في غيره، يبرر خطأه بقوله أنا عبد المأمور. الإسلام جاء أحبتي في الله كما قال ربعي ليخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد سبحانه جل في علاه. هكذا الإسلام جاء ليخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. ربعي بن عامر قال لما قيل له من أنتم؟ قال نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هكذا فالمسلم مبتعث من قبل الله عز وجل ليوحد الله وينشر توحيد الله عز وجل في ربوع الدنيا ويدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل. فكيف يقول الإنسان بعد ذلك ليستسيغ معصية يقع فيها أو خطأ، ليبرر لنفسه هذا الخطأ بقوله أنا عبد المأمور؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقال صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، فطاعة الناس تكون في المعروف ولا يوجد طاعة في معصية الله عز وجل. يعني واحد مثلا مديره بيأمره أنه يرتشي في العمل، يقوم يرتشي يقول لك أنا عبد المأمور، يأمره أنه يزور ويقول لك أنا عبد المأمور. هكذا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه جل في علاه. ثم اللفظة في حد ذاتها سيئة، أنت عبد لله عز وجل. فينبغي أن الإنسان يعي معنى كلمة العبودية لله سبحانه وتعالى، معنى أنك عبد لله عز وجل أنه ينبغي عليك أن تنفذ أوامر الله عز وجل ولا تخرج عن مقام العبودية. محدش فينا يخرج عن مقام العبودية لله سبحانه جل في علاه. فننظر في الأمور التي نتعرض لها، فما كان من طاعة نسارع في فعلها، وما كان من المباحات لا ضرر في فعله، وكذلك الأمر الذي هو من المعصية ينبغي أن نتركه وأن نبتعد عنه، لأن المسلم حريص على ألا يقع في معصية الله سبحانه جل في علاه. إذن المسلم إذا دعي إلى معصية الله عز وجل يبتعد ولا ينفذ، ويقول إني أخاف الله رب العالمين، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هكذا حال الإنسان الطائع لله سبحانه، مش يستسيغ إنه يقع في المعصية تلو المعصية بدعوة أو بحجة أنه عبد المأمور، فهذا خطأ. نعي الأمور جيدا ونسارع إلى فعل ما يرضي الله سبحانه جل في علاه. فمن أطاع الناس في سخط الله عز وجل فإذا عرض نفسه لسخط الله والله يسخط عليه الناس، أما الإنسان اللي هو حريص ألا يفعل إلا ما يرضي الله فذلك بإذن الله عز وجل يرضى الله عنه ويرضي عنه الخلق بفضل الله سبحانه جل في علاه. فليكن شعار الإنسان منا في هذه الحياة الدنيا قل الله قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. فالإنسان يكون حريص حرصا شديدا على أن يفعل ما يرضي الله عز وجل في جميع أحواله وفي جميع حركاته وأقواله وسكناته، فلا يفعل إلا ما يرضي الله، وإن ظن سخط الناس فإن النجاة في فعل ما يرضي الله سبحانه جل في علاه. طيب، كذلك أحبتي في الله، بعض الناس إذا أراد أن يتهم شخصا بالبلاهة أو شاف نوع من البلاهة أو الغباء من شخص، يقول أصل فلان ده طور الله في درسين. هكذا، سبحان الله، كلام عجيب. طور الله في درسينه، يعني في طور لله وطور للناس وطور لمنسوب لربنا، هو اللي يوصف بالبلاهة طور الله في درسينه. هكذا دين الإسلام مبناه أحبتي في الله على التعظيم للخالق سبحانه وتعالى، التعظيم لله عز وجل. فكيف يستسيغ الإنسان منا أن يتلفظ بلفظ فيه إساءة أدب مع الله سبحانه وجل وعلا؟ ده الإضافة لله، ربنا علمنا أنها إضافة تشريف. كل ما في هذا الكون هو لله. ليه بنقول على المساجد بالذات، أو المسجد بيت الله، نقول على بيت الله ليه؟ لماذا مساجد بيوت الله؟ إضافة تشريف، إضافة تشريف بفضل الله سبحانه جل في علاه. فهذا التشريف لهذا المكان إذا أردنا أن نشرفه ننسبه لله عز وجل. فلينبغي علينا أن نعلم اللفظ الذي يخرج منا ونبتعد عن أي لفظ فيه إساءة أدب مع الله سبحانه جل في علاه. أحبتي في الله، فاصل ونعود بإذن الله عز وجل.
سنعود، عدنا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحبتي في الله، عدنا بفضل الله عز وجل، وكنا نتحدث قبل الفاصل عن قول تور الله في برسيمه، قول منتشر عند بعض الناس يقول هذا اللفظ كده، يقول تور الله في برسيمه كده، وهذا كلمة خاطئة. لأنه ينبغي إذا أردنا أن نضيف لله أن نضيف إضافة، إضافة إلى إضافة تشريف الشيء المعظم. فكل شيء في الدنيا دي ملك لله سبحانه وتعالى، وكل شيء في هذه الدنيا من خلق الله عز وجل، فالأمر أمره والخلق خلقه. وعلى الرغم من ذلك، إذا أردنا أن نشرف شيئا نعطيه النسبة لله عز وجل، فنقول بيت الله عن المسجد، يسموه إضافة تشريف، مع أن كل البيوت هي بيوت ربنا سبحانه وتعالى. كل ما نملك حتى في أيدينا لا نملكه على الحقيقة. كان بعض السلف قيل له ما تملك من النوق، فقال لله في يدي كذا وكذا. معنى عظيم جدا، إن الأشياء التي نملكها نحن هي عارية في الأساس، وهي ليست ملكا على الحقيقة. الكل ملك لله سبحانه جل في علاه، فكل شيء ملك لله وكل شيء لله عز وجل. إذا أردنا أن ننسب شيئا لله عز وجل يكون إضافة تشريف لهذا الشيء، كما نقول في المساجد بيوت الله، نقول على المسجد الحرام بيت الله، هكذا إضافة تشريف وتعظيم. لكن إن إحنا نأتي بهذا اللفظ السيء وننسب نقول طور الله على اعتبار إن هو يعني في صور لله وصور لغير الله مثلا، يفهم منها كذا، والصور اللي منسوب لله هو اللي منسوب للبلاهة، هذا كلام يعني في الحقيقة سيء جدا جدا. لا ينبغي علينا أن نتلفظ بمثل هذا أحبتي في الله. لعلنا أيها الأحبة نعرف مدى انتشار الألفاظ السيئة بين الناس والمنتشرة على سبيل العادة، على سبيل السماع، أمثال وألفاظ أصبحت عادة في المجتمع، والناس لا تدري أن في إذا أنها إذا دققت فيها ترى فيها المعصية وترى فيها المخالفة لأمر الله عز وجل، وبعضها كما نرى فيه إساءة أدب مع الخالق سبحانه جل في علاه. فهذا كله يجعلنا ندقق في الكلمة قبل أن تخرج. فالإنسان ينبغي عليه أن يعرف قبل أن يتكلم هل هذا الكلام يرضي الله أم لا، أم هو من رضوان الله أم من سخط الله. فإذا كان يعرف أنه من رضوان الله تكلم، وإن كان على خلاف ذلك سكت، وإن كان لا يدري فيصمت مصداقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا، من صمت نجا. فهكذا بفضل الله عز وجل الإنسان يعني إذا أراد أن يتلفظ يتلفظ بما يرفعه عند الله سبحانه، وإلا فالسكوت يكون له أولى في مثل هذه الحالة. فذلك من الألفاظ السيئة جدا جدا المنتشرة عند بعض الناس لما يجي يدخل على مكان ويظن أن المكان ده ممكن يقتله منه أذى من الجن أو غيره، يدخل ويقول دستور دستور يا سيادي. هنا سؤال لمن يتلفظ بمثل هذه اللفظة: من هم هؤلاء الأسياد؟ من هم هؤلاء الأسياد؟ فقلت دستور يا سيادي. من هم؟ بعض العوام يعتقدون أن بين الإنس والجن ميثاقا وعهدا، فهذا الميثاق إنه لما يستأذن منهم ما يأذوهوش، لكن لو ما استأذنش هكذا. هذه استعاذة شيطانية لا تنبغي أن تكون. الإنسان إذا أراد أن يستعيذ يستعيذ بالله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض، برحمتك أستغيث، برحمتك أستغيث. فالإنسان إذا أراد أن يستغيث يستغيث بالله سبحانه وتعالى. إذا أردت أن تتعوذ تعوذ بالله عز وجل. لكن إذا بالإنسان يقول مثل هذا الكلام ويظن أنه هو في عهد مع الجن، فإذا استأذن قبل الدخول على مكان ما أو مكان مهجور أو مشابه وقال دستور أو دستور يا سيادي، فإنه بذلك يدفع عن نفسه شرهم. من أين جئنا بهذا الكلام؟ وينبغي علينا أن نعلم أن الاستعاذة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. والإنسان إذا أراد أن يأخذ بالأسباب، السبب لازم يكون مشروع، إما مشروع كسبب دنيوي أو مشروع في الشرع أيها الكرام المؤمنون. وهذا لا يصح لا شرعا ولا عقلا أحبتي في الله. فينبغي أن نعلم خطورة هذه الألفاظ التي توقع الإنسان في أخطاء شديدة. كذلك من الألفاظ التي تحتاج إلى ضبط وبعض الناس يستخدمها في غير محلها، إن الإنسان يترك الصلاة وهو في وقتها ويستمع إلى الأذان ولا يذهب ليركع مع الراكعين بحجة أنه مشغول بالعمل، ويقول لك أصل العمل عبادة، أصل العمل عبادة هكذا. هل معنى هذه الكلمة أن العمل عبادة إن الإنسان يصح له أن يستغني بالعمل عن عبادات الله، عن عبادة الله وعن الصلاة لله سبحانه وتعالى؟ أبدا، هذا كلمة خاطئة بهذا استخدام خاطئ بهذا. نعم الإنسان قد يؤجر على العمل بفضل الله سبحانه وتعالى ويأخذ أجر إذا نوى أنه يسعى ليكف أهله ونفسه عن المسألة، كما قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. أي وسعه الإثم ذلك الإنسان الذي استرعاه الله سبحانه وتعالى ذرية وأولادا، وإذا به يعني يجلس فارغا عاطلا ويجعلهم يسألون الناس هنا وهناك. هذا إنسان خطأ وخاطئ وقد وقع في الإثم ووسعه الإثم. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، ولكن الإنسان مطالب أنه أن يعطي كل ذي حق حقه. فالإنسان مطالب في العمل أنه يتقن هذا العمل وأن يفعله على وفق ما يرضي الله سبحانه جل في علاه، ويكون حريص جدا على أنه يتقن هذا العمل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. حتى لو الإنسان هيذبح فرخة يعني بصدد ذبح فرخة، فليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. هكذا أيها الكرام، فالإنسان مطالب بحسن العمل، لكن في ذات الوقت إن هو ما يعملش تعارض بين العمل وبين عبادة الله عز وجل. فإذا نادى منادي الفلاح حي على الصلاة حي على الفلاح، فالمطلوب من الإنسان الطائع لله عز وجل أن يسارع إلى بيت الله ليركع مع الراكعين، اللي احنا بنسميها قربة الوقت. يبقى قربة الوقت في وقت العمل إننا أحسن هذا العمل. إذا نادى منادي الفلاح حي على الصلاة حي على الفلاح، قربة الوقت في هذا المقام إن أنا أكون في المسجد بالنسبة للرجل يركع مع الراكعين، وكذلك المرأة تسارع للصلاة في أول وقتها، فهذا من أحب الأعمال إلى الله سبحانه جل وعلا. هكذا أيها الكرام، لكن الإنسان يتذرع بأنه يترك فرائض الله، يترك الطاعات، ينشغل انشغالا كليا بالعمل حتى عن أهل بيته بحجة أن العمل عبادة. لا، الإنسان مطالب أنه يعطي كل ذي حق حقه. إنسان كذلك يعمل ليل نهار ولا يتابع أبناءه ولا يتابع زوجته، وأين هم من طاعة الله سبحانه وتعالى؟ من هو المسؤول الأول عن نجاة البيت أيها الكرام؟ المسؤول الأول عن نجاة البيت والأخذ بيد البيت إلى طاعة الله هو رب الأسرة، هو المسؤول الأول أمام الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فلذلك ينبغي على الإنسان أن يراعي ذلك، فلا ينهمك في العمل لدرجة أن يهمل بيته بحجة أن العمل عبادة، ينهمك في العمل ويترك طاعة الله والصلاة والصيام وهكذا بحجة أن العمل عبادة. لا ينبغي أن نكون كذلك، بل الإنسان خلق أصلا لعبادة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والعمل هذا وسيلة، لا ينبغي أن نشغل بالوسائل عن الغايات. إذن نحن مطالبون بالعمل، مطالبون بالجد، مطالبون بعمارة الأرض، بإحسان العمل، بحسن العمل، ولكن بالطريقة التي لا تجعلنا نفرط في بقية الحقوق. فنعم، الإنسان مطالب بالعمل وبالجد والاجتهاد فيه، لكن في ذات الوقت مطالب بأن يؤدي الفرائض في وقتها، مطالب الرجل أن يركع مع الراكعين، مطالب أن يرعى أهل بيته إلى آخر ذلك. فينبغي أن نعطي كل ذي حق حقه. فهذه مقولة بتستخدم كثيرا أيها الكرام المؤمنون في بطريقة خاطئة، وإن كان لها معنى يعني أو جزءا صحيحا من المعنى، لكن إذا كان الإنسان بيقولها بحجة أنه يبرر لنفسه الابتعاد عن بقية طاعات الله عز وجل، فهذا خطأ كبير لا ينبغي أن يقع الإنسان فيه. كذلك أحبتي في الله، من الألفاظ المنتشرة وفيها نظرة مادية محضة، يقول لك اللي معاه قرش يساوي قرش، منتشرة عند كثير من الناس. وبمناسبة ذكر العمل، والإنسان بقى يقول حريص، وكان حريص في العمل عبادة، واللي معاه وعايز اجتهد يبقى معايا في مال، اصل اللي معاه قرش يسوى قرش. هكذا تكون الأفضلية في نظر المسلم. قال الله ينبغي الإنسان ينظر بمنظار الشرع مش بمنظار العادات، فأحيانا العادات تكون خاطئة، في عادات صحيحة موافقة للشرع، عادات مباحة، وفي عادات خاطئة. إذا كان منظور الناس الاحترام الأشخاص بسبب الأموال فهذا خطأ، خطأ كبير، لأن الله قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا هو الميزان الذي ينبغي علينا أن نزن به الناس، هذا هو الميزان الذي ينبغي علينا أن نزن به الأشخاص، وهو أن نعظم من عظمه الله، أن نرفع من رفعه الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل رفع أهل التقوى الذين يسارعون بالعمل بمرضات الله عز وجل، الذين يمتثلون أوامر الله، الذين يجعلون بينهم وبين المعاصي حجابا يقيهم من الوقوع في معصية الله عز وجل. هؤلاء هم خيرة الخلق وهم أفضل الناس بفضل الله سبحانه، حفظ في القرآن، الذين يحفظون كلام الله عز وجل، الذين يقبلون على الصيام والصلاة والصدقة وأعمال الخير، هؤلاء هم أهل التقوى، هم أهل الفضل، هم الذين ينبغي علينا أن نكرمهم أيها الكرام. أما أن نكون النظرة مادية بحتة، وأن الإنسان يكرم بسبب المال أو بسبب أنه معه مال حتى وإن كان فاسقا، ونقول اللي معاه قرش يسوى قرش، لا أبدا أيها الكرام. الأمور لا تقاس بهذه الطريقة، إنما ينبغي أن يكون المقياس عند المسلم هو أن يضبط الأشخاص بطاعة الله سبحانه جل في علاه، على قدر انقياد الشخص اللي أمامك لله عز وجل على قدر ما تعظمه. فنعظم من عظمه الله، نعظم أهل القرآن، نعظم أهل العلم. الله عز وجل قال: يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فنرفع من رفعه الله، ونخفض من خفضه الله سبحانه جل في علاه. فهذا أمر نحن مطالبون به أحبتي في الله. فلذلك لا ينبغي أبدا أن نجعل المقياس مقياسا ماديا، ويكون في نظرنا اللي معاه قرش يسوى قرش، واللي معاهوش يبقى ما يسواش الإنسان. وذلك وبعض الناس يعني يقول لك أصل الفقير ريحته وحشة أو كذا إلى آخره. أبدا، الإنسان سيدنا موسى عليه السلام قال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فالإنسان لو تحصل على الدنيا بأسرها على حساب دينه فهذا ما تحصل على شيء. أما الإنسان إن لم يتحصل على شيء من الدنيا لكنه ربح الله واليوم الآخر، ولم يبذل من دينه ما يعني يجعله يفرط في طاعة الله عز وجل، أو بذل من دينه من أجل أن يتحصل على الدنيا، هذا الإنسان ينبغي أن يكرم أيها الكرام، لأنه حافظ على دينه، حافظ على طاعة الله، حافظ على انقياده لأوامر الله سبحانه جل في علا. إذن من الخطأ الشديد أن الإنسان يأتي ويتحدث ويقول اللي معاه قرش يسوى قرش. النظرة المادية هذه خاطئة، لا ينبغي علينا أن نجعلها أصلا في التعامل أيها الكرام المؤمنون. أحبتي في الله، أكتفي بهذا القدر نظرا لانتهاء الوقت، ولنا تتم مع المناهي اللفظية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم.